أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية التي رواها الكليني ثقة الإسلام رضوان الله عليه عن الإمام بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع. الدموع لا كيل لها، أي دموعات إلا الدموع، فإن القطرة منها تطفئ بحارا من النار. قطرة تطفئ بحارا من النار، فإذا اغرورقت العين، عين شحنت دم، فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة. فإذا فاضت، يعني هذا غرورقت شنو صار؟ فاضت. شوف القطرة لها أثر، والإغرراق أو الإغروراق، الإغرراق له أثر والفيضان له أثر. فإذا فاضت حرمه الله على النار، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا. كان الكلام وما زال فيما استدل به المشهور لإثبات ضمان المنافع الفائتة، وتقدم الدليل الأول ووصل بنا الكلام إلى دليلهم الثاني، وهو التمسك بقاعدة احترام مال المسلم. مال المسلمي ودمه حرام، أو حرمة ماله كحرمة دمه، التي مر علينا في جلسات سابقة التعرض إلى أدلة احترام مال المسلم. فيقال: لو قلنا بأن الذي قبض العين بالعقد الفاسد لا يضمن المنافع الفائتة، فإنه يلزم من ذلك أن هذه المنافع لا حرمة لها، هي مال لا حرمة له، لأنه لو كان لهذا المال حرمة لحكم الشارع بضمانه، فعدم حكم الشارع بضمان هذا المال وهي هذه المنافع مساوق إلى نفي حرمتها عرفا. وحيث إن مال المسلم محترم وله حرمة ولا يذهب هدرا، فمتى ما فات وهو في يد الغير يلزمه شنو؟ الضمان، وإلا كان هذا منافيا للاحترام. هذا هو الدليل الذي استدل به في المقام. المصنف يناقش في هذا الدليل عمدة الأدلة على احترام مال المسلمين، هو ما ورد في الأدلة من التعبير بالحلية، كقوله تعالى أو كما ورد: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. أو أن دم المسلم أو المؤمن على المؤمن حرام وسبابه حرام صحيح، وحرمة دمه أو ماله أو وحرمة ماله كحرمة دمه. إذن ورد التعبير بالحلية والحرمة، فما هو ظاهر عنوان الحل والحرمة؟ مر علينا أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يحمل هذا العنوان وهو الحلية والحرمة على الحلية والحرمة التكليفيين، حرمة التصرف وحلية التصرف. فمفاد لا يحل دم امرئ مسلم ناظر إلى الحكم التكليفي بلحاظ مال المسلم، فلا يصح له أن يتصرف في ماله، فنحن نسلم أنه يحرم التصرف في المال، ولكنه لا ينطبق على مورد المنافع الفائتة، إذ المنفعة الفائتة مال فات، لا أنه مال تصرف فيه بل الطرف الآخر. نعم يصدق التصرف في المنافع المستوفاة، فإذا أخذ الدابة وركبها يقال أن هذا الركوب تصرف، فالاستيفاء المنفعة مساوق لعنوان التصرف، إتلاف المنفعة مساوق لعنوان التصرف. أما لو أخذ الدابة وجعلها في المكان المخصص أو السيارة أو البيت ولم يستفد منه شيئا، فلا يقال تصرف في الدار لأنه لم يستوفي منفعة الدار من السكنة. فغاية ما تدل عليه قاعدة احترام مال المسلم في لحاظ أدلتها عدم حل التصرف وإتلاف ماله، هذا كلام صحيح. فلو قلنا أنه لو تصرف وأتلف ما يضمن، نعم هذا يعني أن ماله لا حرمة فيه، ولكنه محل بحثنا ليس في التصرف ليس في الإتلاف، إنما محل كلامنا في أن المنفعة تذهب بوحدها لا من باب التصرف والاستيفاء. وبناء على ذلك لا تقتضي قاعدة احترام مال المسلم أنه نضمن المنافع غير المستوفات، ولهذا أشكال. قال في صفحة 204: وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه وإتلافه بلا عوض، وإنما يتحقق ذلك وهو الإتلاف في الاستيفاء، ومقامنا في الفوات لا في الاستيفاء. عفوا لا تستعجل. هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم في هذا المقام، ولكن اعترض جمع من الأعلام والمحققين على كلام الشيخ رحمة الله عليه بأنه مر علينا حينما بحثنا لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، أن المتكلم لم يذكر متعلقا خاصا وهو التصرف، ما ذكر متعلق خاص، وحذف المتعلق دليل العموم، فمفاد الحديث معتبرة سماعة في حجة الوداع تتذكروا أنه أي ملابسة ومساورة تتعلق بمال الغير حرام تصرفان حبسان إمساكان أي شيء هذا حرام أم حرام؟ حرام. فقد ذكر هذا المطلب في صفحة 300 في صفحة 200 ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا كفى عموم قوله لا يحل كذا حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به. ومن الأفعال المتعلقة هو الاستيلاء، هو الحبس، هو الإمساك، فمقتضى الحديث لا يحرم يحرم الإمساك والاستيلاء والحبس. وهذا يعني أن الشارع جعل حرمة لمال المسلم أعم من دائرة التصرف والإتلاف، حتى في مورد الإمساك، حتى في مورد الاستيلاء، حتى في مورد الحبس. والمفروض أن المنفعة مال باعترافكم، فهذه منفعة وضع يده عليها من المشتري، لأنه مقبوض بالعقد الفاسد. وما دام الشارع قال لا يحل فالمدلول الالتزامي للحرمة قلنا شنو؟ الضمان. حيث ناقشنا البحث، بحثنا الآية الحديث ناظر إلى الحكم التكليفي كيف نثبت الضمان، مر علينا البحث ذلك فلا نعيد. إذن هذه الرواية تدل بالملازمة العرفية أن ما في دائرة الحرمة التكليفية هو في أي موارد دائرة الضمان، وما هو في دائرة الحرمة التكليفية أعم من التصرف، فيشمل الحبس، يشمل الإمساك، يشمل الاستيلاء، فدائرة الضمان تشمل موارد الاستيلاء. فيمكن أن نطبق أي قاعدة؟ قاعدة احترام مال المسلم. ما دام هذا مال للمسلم فلو لم يحكم بالضمان فيلزم أن لا حرمة لماله. هذا بلحاظ معتبرتي سماعة، وكذا بلحاظ موثقة أبي بصير. إن شاء الله ما نسيت الأدلة. حرمة ماله كحرمة دمه، حرمة، الحرمة متعلقة بالمال لا علاقة لها بالتصرف، المال له حرمة بس، والمفروض أن هذا مال مال ماله فله حرمة، ومقتضى الحرمة الضمان. قياساتها معها. إذن مقتضى موثقة عمار، شيخ عباس اليوم متفاعل اليوم مقتضى يوم السبت المكينة اليوم بترول كامل، البترول يوم السبت كان شوي شوي لما وصل الأربع، الأربع ساعات ينتهي وساعات ما ينتهي. نعم فول أوبشن. ها في النتيجة إذن حرمة ماله كحرمة دمه، وهذا مال، إذا مال خلاص فيثبت الضمان. إذن مناقشة الشيخ لهذا الدليل محل تأمل، فتأمل جيدا. جبنا شرحنا لكلام الشيخ وجبنا التعليق على كلام الشيخ، يبقى أنت بعد تختار، عندك كلام الشيخ وعندك التعليق على كلام الشيخ، أنت بعد رجح أيهما الصحيح، وهل يمكن الدفاع على الشيخ أو ما يمكن الدفاع عن الشيخ؟ لو راجعنا ما ذكرناه سابقا ودققنا فيه، هل يمكن أن ندخل لدفع الاعتراض عن الشيخ أو لا؟ نتركه لكم للتأمل والتفكير. مو كل شيء أعطيكم، ما يصير كل شيء تعطيه، لازم تفكر وتعمل. نعم
ذكرت صفحة 200.
نعم
صفحة 200 عملية وجوب الرد مش الضمان.
نعم
هذيك صفحة 190.
نعم
بصفحة
في صفحة كام؟ 100 هذا اليوم يوم أسافر، هذا مال السفر. قال اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيما دل على احترام مال المسلم وأنه لا يصلح ذهاب حق أحدين مضابا كذا، فكل عمل وقع من عامل لأحدين بحيث يقهد قصدكم. نعم، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه فلا بد من أداء عوضه. نعم. هناك أيضا أشرنا السيد الخوئي تعرض إلى المطلب صفحة 238 أتذكرها، صفحة 238 في قاعدة الاحترام، بحث عن حدود قاعدة الاحترام، صفحة 238 راجعوا بحث قاعدة الاحترام. نعم نعم ذكرنا. نعم في لا ضرر قصكم له في وين؟ هذا ما يتعلق بأدلة الضمان. إذن هذا المطلب الأول، الشيخ تعرض إلى أدلة المشهور وهي الضمان، وناقش أدلة المشهور دليلين ناقشهم. المقام الثاني، المطلب الثاني، ما اختاره الشيخ حزة حاضر، الشيخ الآن بيذكر ويفر، الآن حزة حاضر، ما ذكره الشيخ أنا الآن هالة وتأخرنا، حزة حاضر، احنا نقول حزة حاضر يعني الآن فعلا يتكلم ولا بعدين بيتغير. الآن الشيخ الأعظم في النقطة الثانية يتكلم يذكر أدلة عدم الضمان. استدل المصنف على عدم الضمان مطلقا، وقصده من الإطلاق ما يأتي في المطلب الآخر وهو التفصيل بين العلم والجهل كما سيأتي بحثه. الآن يقول شيخنا الأعظم أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يضمنه القابض إذا فاتت المنافع، سواء كان عالما أو جاهلا، البائع عالم أو جاهل، المشتري عالم أو لا فرق في الصور، البائع عالم، البائع جاهل، المشتري عالم، المشتري جاهل. متى ما فرض حصل البيع مثلا وقبض المشتري العين وتبين فساد المعاوضة ففاتت المنافع عن المالك فلا يضمن المنافع. بل بحثنا في المنافع الفائتة. نعم الفائتة غير المستوفات. أخذ الدابة، أخذ اللباس ما لبسه، أخذ الدابة وجاء ما ركب الدابة، لا يضمن. ليش لا يضمن؟ بعدة أدلة. الدليل الأول مقتضى القاعدة الأولي. لا تسألني ما هو دليلكم، هذا مقتضى القاعدة، أنا أسألك شنو دليلك. الشيخ مستحمق اليوم، لا تسألني شنو دليلك، هو هذا مقتضى القاعدة، والذي على القاعدة لا يسأل ما هو دليله، الذي يخالف القاعدة هو الذي يسأل ما هو دليله. والقاعدة هو الأصل عدم الضمان. الضمان حكم وضعي يا شيخ عباس، نشك هل الشارع جعل الضمان أو لم يجعل الضمان، كل أمر وجودي يشك فيه يستصحب عدمه، فنستصحب عدم جعل الضمان. ومن يدعي الضمان هو الذي يحتاج إلى دليل. الأصل هو العدم، الأصل هو عدم الضمان. وهنا نسألكم سؤال، هل هذا متوقف على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو لا يتوقف على ذلك؟ فعلى مبنى سيد الفقهاء والأساطين، هل يصح له أن يجري استصحاب عدم الضمان وهي شبهة حكمية؟ يعني المولى في وعاء الجعل، هل جعل الضمان في مورد المنافع الفائتة أو لم يجعل الضمان في مورد المنافع الفائتة؟ شبهة حكمية موضوعية، حكمية الجعل. فنستصحب عدم الضمان. فقد يقال هذه شبهة حكمية، سيدنا الخوي لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. ذكرنا في الحلقة الثالثة وفي الكفاية في الدورة الأولى وفي الاستصحاب في الرسائل أنه السيد الخوئي استثنى بعض الموارد وقال بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولعلها ثلاث أو أربع، ثلاثة في الحلقة ثلاثة ها، ولعلها ثلاثة الآن، ثلاثة لعله كنت فيها أربع أيضا، أنا ذكرت ثلاثة في الحلقة الثالثة، كنت أتذكر محضر أربعة بس ألقيت ثلاثة حتى أذكر، أنا كنت كاتب إنه في ورقة مطلب في ورقة كان. فهناك ثلاث أو أربع موارد السيد الخوئي يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، منها الاستصحابات العدمية مثل موردنا استصحاب عدم. يقول السيد الخوئي ماكو مانع من إجراء الاستصحاب العدمي في الشبهات الحكمية، والوجه في ذلك يحتاج إلى بحث ذكرناه في الأصول، إذ أنه ما هي النكتة التي في ذهن سيدنا الخوئي التي يمنع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ تلك النكتة لا تنطبق على الاستصحابات العدمية. هذا خلاصة البحث. بس شنو هذه النكتة؟ بعد مو بحثنا، ما نقلب إلى أصول. هناك نكتة يا شيخ عباس عند سيدنا من الخوئي، من خلالها منع من إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية، تلك النكتة لا توجد في الاستصحابات العدمية، والنكتة موجودة في الحلقة الثالثة، موجودة في الحلقة الثالثة مفصلان ومفصصان، والسيد الصر عنده إشكال على هذه النكتة، راجعوا ما ذكره في الأصول، لا تنسون الأصول، الأصول ما يدرس ويجعل في الراف. بعض الكتب تقرأها وتخليها في وين؟ بعض الكتب ما تأخذها في الراف، بعض الكتب معاك معاك إلى الآخر، إلى آخر النفس، حتى ينقطع نفس، حتى الله يستخير الإنسان فيقطع نفسه. كل شيء ذكرنا نعم. حتى اليقين يجاك، لا تترك الأصول. لأنك إذا تركت الأصول ينكشف أنه ما عندك يقين، إذا تركت الأصول سينكشف أنه ليس عندك يقين. اليقين بالموت، حتى في زمان الحضور، حتى في زمان الحضور، حتى في زمان حضور الإمام الصالح ما في أصول، في زمان حضور الإمام الباقر ما في أصول، حضور صاحب الزمان عجل الله فرج. مو معلوم تقدر تسأل مباشرة، اشترك تقدر تسأل، يمكن ما يخلوك تسأل، ما عندكم هاكو حين الآن علماءنا مباشرة ما نقدر نسألهم مباشرة، يختلفون فيما هو رأي فلان ما نقدر نوصل لهم مباشرة، ما بالك
في تشكيك في إدارة
المعصوم. إذا ارجع للبحث، إذا هذا استصحاب الأول، إذا دليلنا الاستصحاب هذا أولا، فمن يدعي أن هناك دليل يرفع الاستصحاب ولم يثبت عندنا دليل حاكم أو وارد على دليل الاستصحاب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إذا لم تقبل يا شيخ هاشم، شيخ هشام، شيخ هاشم، بلي لا تقبل التمسك بالاستصحاب، لأن المحقق النراقي أصلا يقول دليل الاستصحاب أصلا لا يشمل الشبهات الحكمية من رأس، لا مقتضي لشريان دليل الاستصحاب للشبهات الحكمية، وأدلة الاستصحاب ناظرة للشبهات الموضوعية، ما في ولا مورد جاء فيه شبهة حكمية وجرينا فيها الاستصحاب، شبهات موضوعية في الطهارة والخبث وما أدري شنه والشك بالركعات، أما في الشبهات الحكمية دليل الاستصحاب لا يشمل مورد الشبهة، وهذا ما ذهب له المحقق النراقي وتبعه بعض أعلام العاص من أهل قوم، سيد الزنجاني حفظه الله وراه. إذن الاستصحاب ما يدري في الشبهات الحكمية. يقول الشيخ نعم لا بس لأن أنا أدري بيئة الناس ما يقبلون الاستصحاب فأنا أجاوبهم. هن راقهم تعرضوا لكلام الشيخ العظام، تعرض في الرسائل كلام الناقة وناقشه. الشيخ العظام تعرض في الكتاب الرسائل إلى كلام النراقي وناقشه، راجع كلمات الشيخ العظام كيف دفع إشكال النراقي منها من أن دعوى عدم شمول أدلة الاستصحاب للشبهات الحكمية. الشيخ تعرض إليه وناقشه الشيخ العظام. سيلخوي يقول صح بس مو لأجل عدم المقتضي، لوجود المانع. ففرق بين النراقي والسيد خوي. سيلخوي يقول لأجل المانع، وإلا المقتضي موجود، الإطلاق موجود، أنا عندي مانع. النراقي يقول المقتضي ما موجود، سيد الشيخ العظام ناقش المقتضي لكن سيخي فرض مانع، فنحتاجها من ناقش الآن المانع. وهذا تصدى تلاميذة السيد الخوئي لمناقشة المانع كالسيد الشهيد وغيره من تلاميذته، وإن كان أكثر تلاميذته وافقوه كالشيخ التبريزي وافق السيد الخوئي. واضح إن شاء الله. أكثر تلاميذة السيد الخوئي كالقمي السيد القمدلي وافقوا السيد الخوي، السيد الشهيد ما قبل كلام أستاذه. نعم موافقه، لا يوافقه بل يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. الدليل الثاني التمسك بقاعدة ما لا يضمن. لازم أنت تعرف الآراء. ليش أنا أقول آراء آراء؟ حتى واحد يكون ذهنه يعرف آراء الأعلام آراء الأصوليين حتى يكون في الجو. التمسك الدليل الثاني التمسك بقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ببيان أنه إذا جئنا إلى فرض أن عقد البيع صحيح فهل المشتري يضمن للبائع في العقد الصحيح المنافع الفائتة أو ما يضمن؟ لا يضمن. لو كان البيع بيعا صحيحا فلا يضمن المنافع الفائتة. ليش؟ لأن في البيع الصحيح ما يضمنه المشتري هو ما يبذل بإزائه العوض وهو العين، وأما المنفعة فلا يبذل بإزائها العوض في باب البيع. فالمنافع مجانية ولا تبذل بإزائها العوض في البيع الصحيح، فحيث إن المنافع لا تضمن في صحيح العقد فتنطبق قاعدة اللي بحثناها، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فالمنافع الفائتة لا تضمن. فإن قلت بأن هذه النكتة لو تمت لاقتضت عدم ضمان المنافع المستوفات، وهذا خلاف ما ذهبت له شيخنا الأعظم أن المنافع المستوفات تضمن، فإن المنافع المستوفات أيضا يأتي في نفس النكتة لا يضمن بصحيحها فلا يضمن بفاسدها. واضح سيدنا ضياء؟ واضح المواضح. إذن المنافع المستوفات والفائتة لا تقابل بالأثمان، المنافع ما تقابل بالأثمان في باب البيع فلا يضمن بصحيحة. لا فرق بين المنافع الفائتة والمستوفى، مع أنكم ترون الضمان في المنافع المستوفات، فلماذا التفكيك بين المنافع المستوفات يضمن والمنافع الفائتة لا يضمن؟ قلت أجبنا عن ذلك مرارا وتكرارا حتى بح صوتنا. فرق بين الإتلاف والتلف، ممكن 4 مرات قلناها. أزم حتى التقييدي والتعليلي شيخ عباس. إذن قلنا فرق بين الإتلاف والتلف، وموضع القاعدة الإتلاف وموضع القاعدة التلف للإتلاف. خلنا نقرأ شوية. قال فالحكم بعدم الضمان مطلق. شو مطلقان؟ البائع عالم جاهل، المشتري عالم جاهل، ما كفار في قبال ما سيأتي من التفصيل. فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن الإيضاح وهو فخر المحققين، أو مع علم البائع كما سيأتي بحثه بعدين، أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر سيأتي في الصفحة الآتية، موافق للأصل السليم، أي أصل أصالة عدم الضمان السليم عن الوارد أو الحاكم، لأن أدلة الضمان ما تمت، فلنا أن نتمسك بالأصل، الأصل السليم، السليم عن ماذا؟ عن الحاكم أو الوارد. مضافة إلى أنه قد يدعى كما تقدم بحثه صفحة 195، تقدم بحثه صفحة 195، قد يدعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده له، يعني المنافع. ومن بيان الدليل، كيف الدليل؟ ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة، لأنها المنفعة للمشتري مجانا، لأن الثمن بإزاء العين لا بإزاء المنفعة، ولا يتقسط الثمن عليها على المنفعة، بل الثمن كله كل إلى وين؟ إلى العين. فإن قلت قلت دفع توهم، هاي واو استئنافية، دفع توهم، وضمانها مع الاستيفاء، لا تناقشني بالاستيفاء، وضمانها ضمان المنفعة مع الاستيفاء لأجل الإتلاف، فلا ينافي القاعدة المذكورة ما لا يضمن بصحيحه. ليش؟ لأنه يوجد سبب للضمان وهو الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وهذه لا تقتضي الضمان وتلك تقتضي الضمان، ولا اقتضاء لا يعارض الاقتضاء. يا شيخنا قال لأنها، أي لأنها، لأنها من هي هذه الهاء؟ لأنها بالنسبة، أن القاعدة، لأن قاعدة ما لا يضمن بالنسبة إلى التلف ناظرة إلى التلف للإتلاف. لماذا عبر الشيخ بقد يدعى؟ قد يدعى كيف؟ نعم. بعد أحسنت، بعد هل امتلأتي وتقول هل من مزيد؟ نقول هنا عدة وجوه، نذكر لكم وجهين في قد يدعى. أولا قد يقال كما مر بحثه سابقا أن مورد هذه القاعدة عكسا وأصلا مورد ما يضمن ما يبذل بإزائه العوض، ما هو مورد العقد، ففي باب البيع مورد العقد العين، وأما المنفعة فهي ليست مورد العقد، فقد يقال هي خارجة موضوعا عن القاعدة، خارجة تخصصا عن القاعدة. القاعدة إنما ناظرة إلى ما يبذل بإزائه العواط، فهنا نقول إذا أردنا أن نطبق القاعدة نطبق القاعدة في العين، وتكون مشمولة للأصل ولا تكون مشمولة للعكس. العين ما يضمن بصحيحه يضمن، أما العكس فلا، هو لأجنبي عن القاعدة، لأن مورد القاعدة مورد العقد لا الشيء الخارج عن حريمي العقد. ولكن هذا الوجه قبيله صاحب الجواهر، تتذكرون، ولكن المصنف لم يقبل هذا الوجه، وقلنا في شرحك لأننا ننزل العقد الفاسد منزلة العقد الصحيح بلحاظ جميع آثار الضمان. إذن هذا الوجه الأول الذي قد ذكر فلي محل تأمل محل إشكال. الوجه الثاني أنه أخص من المدعى. نحن بحثنا الآن في قاعدة عامة أن من وضع يده على العين لا يضمن المنافع الفائتة، سواء كان هذا في باب البيع أو باب الإجارة أو غيرها. وفي باب الإجارة لو فرضنا أن الشخص أخذ الدار العين المستأجرة وتبين أن العقد فاسد، فهل يضمن المستأجر المنافع الفائتة أو لا يضمن؟ لا نستطيع أن نطبق ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن. ليش؟ لأن المنافع في باب عقد الإجارة مضمونة، لأن الأجرة التي أدفعها بإزاء المنفعة فهي المنفعة مضمونة، فيشملها ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا أنه يشملها ما لا يضمن بصحيحه يضمن. إذن هذا لو كان هو الدليل لكان أخص من المدعى، مع أن المدعى أن ما يقبض بالعقد الفاسد لا يضمن منفعته الفائتة. إذن الاستدلال بهذا الدليل محل تأمل. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث التمسك بالإطلاق المقامي. كل ما كان نجيب شنو؟ إطلاق المقامي. ما هو دليلكم؟ الإطلاق المقامي. إن شاء الله ادعوا لنا. توضيح ذلك يا سيدنا، لا تتعب، لا تفكر في غير الدرس. الأهل إن شاء الله الله يحميهم، لهم من يحميهم. إذا جئنا إلى الأخبار والروايات الواردة في المقبو الواردة صفر الواردة في مسألة ضمان المنافع، نلاحظ أن غير واحدة من الروايات تدل على ضمان المنافع المستوفاه وسكتت عن ضمان المنافع الفائتة. فسكوت هذه الروايات عن ضمان المنافع الفائتة معنى نظرة للضمان، لأن ذكرت ضمان المنافع المستوفاه وسكتت عن ضمان المنافع الفائتة، يقتضي السكوت مع كونه في مقام البيان انعقاد الإطلاق المقامي النافي لضمان المنافع الفائتة. وإلا لو كان الشارع شيخ عباس يرى ضمان المنافع الفائتة لذكر ضمان المنافع الفائتة كما ذكر ضمان المنافع المستوفاة. وهذا موجود في غير واحد من الروايات. أذكر لكم ثلاثة روايات، اثنتين ذكرها وواحدة ما ذكرها. الرواية الأولى ما مر علينا في الجارية المسروقة، مر علينا في الدرس السابق، تقدم صفحة 181، وهو أن الشخص إذا سرق جارية فباعها فقام المشتري وقاربها فأولدها واستفاد منها اللبن لإرضاع الطفل. جاء الشارع بعد الرواية قالت ماذا؟ يضمن القيمة الولد ومن تفع، قيمة الولد ومن تفع. وأما المنافع الفائتة ما قال يضمن المنافع الفائتة، خوخاتج لها خدمة لها منافع. فسكت المعصوم، سكت الإمام عن ضمان المنافع الفائتة، ما قال ويضمن جميع منافعها الفائتة والمستوفى، قال يضمن من تفع. فسكت، فالسكوت يوجب ظهور الدليل في نفي ضمان المنافع غير المستوفات الفائتة. فإن قلت أن الرواية واردة في الغاص وبحثنا في كما بينا المقبوض بالعقد الفاسد العقد الصادر من مالكين باختيارهما مبحثنا في الغاص، فالرواية ناظرة إلى الغاص لا إلى محل الكلام وهو صدور العقد من المالكين باختيارهما. قلت إذا كان في الغاص لا يضمان، فمن باب أولى أنه لو كان تسليط العين للطرف الآخر باختياره لا يضمان إذا الغاص ويؤخذ بأشد الأحوال هم لا يضمن المنافع الفائتة، فكيف لو ما كان هناك غصب بمعنى أنه المالك سلط الطرف الآخر على عينه وأعطاها إياه ووضع يده بإذنه، فهذا أولى قط قطعا، الغاصب هو الذي يؤخذ بأشد الأحوال لا يضمن، فكيف إذا لم يكن من موارد الغاصب؟ فالتمسك بالأولوية القطعية أو الظهور من باب عدم الفارق. هذا الدليل، هي الرواية الأولى. الرواية الثانية يا شيخ عباس وهي صحيحة محمد بن القيس الواردة في من باع وليدة أبيه. شنو يعني وليدة أبي؟ وليدة أبي وش يعني وليدة أبي؟ ها شيخ هاشم، وليدة أبي وش يعني؟ كيف يعني وليدة؟ يعني هي نفسها وليدة أبي؟
لا،
هي وليدة أبي؟
جارية وطأ
البيت. جارية وطأها من؟ زلم، هذا لو زلم. نعم،
جاري وطاعه الاب فباعها الولد.
المراد من وليده الاب ام الولد، اي لو فرضنا ان الشخص عنده جاريه فقاربها فاولدها صارت ام ولد، وام الولد لا يصح لان الولد حر، الولد يتبع أبيه فيسون أم ولد، مسكينة هذه صار ولد هو اللي يشفع عليها، أم ولد، وأم الولد لا تباع، صحيح، تنتظر شنو؟ تنتظر أن مولاها يموت حتى الولد يرث الأم فينعتق على تعالى، يا ربي متى يموت هذا المولى حتى أنا يرثني ولدي فأنعتق، فأم الولد لا يصح بيعها. قام شخص وجاء لهذه الجارية
وهو يعلم،
وهو الولد مشاكس، الولد مشاكس، جاء الولد وقال بعت هذه الجارية، إذن المولى صدر من ولده بيع الجارية، إذن هذا البيع بيع غير صحيح أصلا لأنه لا يصح بيع أم الولد، وهذا المشتري أخذ هذه الجارية وقاربها فأنجب منها الولد، أنجب منها الولد، فالجارية أخذها اتزوجها وقاربها فأنجب منها الولد. فجاءت الرواية قالت أنه إذا جاء بلي المالك وهو المولى وتبين أن البيع فاسد ماذا يأخذ؟ قال يأخذ الوليدة وابنها، ابن الوليدة مو ابنه، دقق في الرواية، قال يأخذ الوليدة وابنها مو وابنه. فقالوا الأعلام هذه ناظر إلى أن هذا وطأ الجارية فأولدها فجاءت ولد مو نفس ذاك الولد الذي ذاك ابن زمان صار وجاب ولد. هي جارية الأولى كان المولى عنده جارية قاربها جاب منها انتهى جاب منها ولد انتهى خلاص مو أنه باعها وهي حامل. هذه جارية قاربها المولى أولد أن تأتي الولادة بالخير عمه تسموه كذا. الآن هذه أم ولد الآن أم ولد قام الولد وشنو سواه باع أمه سواء كان هذا الابن وهذا هو مباشرة لهذا الأم أو ابن المولى. المهم الباع جاء شخصان وباع شنو وباع الجارية مو باع وهي حامل باع الجارية. هذا المشتري قاربها فأنجبها فأنجب منها شنو قالت الرواية يأخذ الجارية وابنها. وقع بحث عندهم مشكلة بحث ستأتي إن شاء الله بعد الفضول كيف يأخذ ابنها مع أنه لا حق له أن يأخذ بابنها لأن هذا ابن المشتري وهو حر كيف يأخذ ابنها. ستأتي مشكلة في بحث عقد الفضول. ولد منهم هذا الولد المشتري ما قال يأخذ الوليدة وابنه يأخذ الوليدة وابنها ابن الوليدة يعني ابن المشتري. لا المفروض الرواية فيها مشكلة. الرواية دلت على أن المالك الأول يأخذ الجارية ونماء الجارية. ما هو نماء الجارية؟ الولد. هذا المضمون سيأتي بحثه إن شاء الله في عقد الفضول مخالف للروايات الأخرى أن هذا الولد حر لو عبد حر فكيف يأخذه المولى؟ فسيأتي هذا بس مو محل بحثنا بس أقول إثارة فرق بين يأخذ يعني يأخذ الأب الوليدة جاريته وابنها ما قال وابنه وابنها. بعضهم ما التفت قال المسألة واضح وابنه لا وابنها غير وابنه. فمن هنا وتوجهت مشكلة في الرواية سيأتي إن شاء الله بحثها في عقد الفضولي أن المشتري أولدها فكيف يحكم الإمام بأخذ هذا الولد مع أنه ليس من مائه بل هو من ماء المشتري فيكون حرا. هذا مو بحثنا احنا بحثنا تم بحثنا الآن في وين أن الإمام سقط الاستدلال بابنها تفكيك في الحجية يأخذ الوليدة ما ذكر أنه المنافع لا الفائتة ولا استفاد بعد أزياد لا المنافع الفائتة ولا استفاد. وإحنا بحثنا في الفائتة الآن. وإذا كان هذا الحال في باب الغصب فكيف الحال بصدور البيع من المالكين. وهذه الرواية تدل على عدم الضمان في المنافع حتى في الغصب. مشكلة هذا المضمون مشكل. ومن هنا قال بعض الأعلام لا يمكن العمل بالمدلول المطابق للرواية وهو عدم ضمان المنافع في الغصب. وإذا سقط المدلول المطابق سقط المدلول الالتزامي. ولكن قالوا هذه في المنافع المستوفات وأما المنافع الفائتة يمكننا أن نلتزم بأن الغاصب لا يضمن المنافع الفائتة فيصح التمسك بدليل الأولوية. واضح إن شاء الله شيخنا. عندك بعد رواية بلي الرواية الأخيرة انتهى الوقت بس بقرأها ننتهي البحث. رواية زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجار كل مشاكل في الجار في السوق تبين أن أكثرهم ترى مو قاعدة اليد هذه مشكلة صارت. الرجل يشتري الجارية من يشتري من السوق حقش من السوق واضح يشتريها من السوق ما يشتريها من مكان غير السوق. يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل حظهم كلما يجي الرجل عقب الولادة يعني ما يجي الرجل قبل الولادة يا شيخ، مشكلتنا كلها يجي الرجل متى؟ ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنه جاريته لم تباع. ليش يقول بينة؟ لأن الأصل أنها سوق المسلم، أنه يد المسلم، يد المسلم أمارة على الملكية، اليد أمارة على الملكية، فهو يخدعي شيء خلاف القاعدة، فيقيم البينة على أنها جاريته لم تباع ولم توهب، فقال يرد إليه جاريته ويوفيه بمن تفع. بمن تفع، بل والإمام ما تعرض للمنافع الفائتة. فنتمسك بالإطلاق المقامي، وهي واردة في الغصب بالأولوية في غير الغصب. تم الدليل كم؟ الثاني لو ثالث، الثالث. عندنا دليل أيضا رابع، وهي السيرة العقلائية. ما ذكر المصنف إذا ناقشنا السيرة العقلائية في المنافع المستوفاة، بعد في المنافع الفائتة أوضح وأوضح. السيرة العقلائية قائمة على عدم ضمان المنافع الفائتة في المقبوض بالعقد الفاسد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، في الأولوية العرفية. لا، مو يمكن، مو بحث أولوية، بحثنا في إثبات، بحثنا في إثبات عدم ضمان المنافع الفائتة في المقبوض بالعقد الفاسد. هذه الروايات مو في عقد فاسد، هذه الروايات في غصب. فكيف نوسعها من الغصب إلى العقد الفاسد؟ بالأولوية. ما يناقشون الأولوية، كلهم يقولون بالأولوية، كلهم يقولون بالأولوية. الغاصب، الغاصب يأخذ بأشق الأحوال. إذا هو الغاصب اللي هو أسوأ شيء، الغاصب لا يضمن، فإذا غير الغاصب لا يضمن قطعا. أولى عقد فاسد، فاسد مو صحيح. بحثنا في العقد الفاسد، يعني فرضنا أن أنا بعت عليك العين، فرض أنا بعت عليك العين، تبين العقد فاسد. لا لا، عقد فاسد مو عقد فضولي، عقد صدر من المالك، عقد صدر من المالك، العقد الصادر من المالك ما يسمونه فضولي. في الاستدلال هذا عقد فضولي لم يصدر، إن غصب ما صدر من المالك. فيقول الشارع إذا هو ما صدر من المالك ووصل إلى المشتري، باطل، 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 ما صدر المشتري، باطل، غصب، عقد فضولي باطل، ما أجازه المالك، باطل. عقد فضولي صدر منه، واحد جو سرق الجارية وباعها، عقد فاسد. ما أمضى له، رجع، قال فرجع كلامنا ما أمضى. فكلامنا في العقد الفاسد الذي صار يصدر من المالك.